أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الإشكال الذي أشكله بعض السادة الأجلاء على استدلال السيد الخوئي رحمة الله عليه بالآية المباركة وبمعتبرة مسعد بن زياد على بطلان عقد الأخت الثانية التي عقد عليها بعد الأخت الأولى. الإشكال المشترك على الآيتين الذي أشكله السيد الزنجاني دام ظله هو أن الآية وقوله عليه السلام في معتبرة مسعد بن زياد وأن يجمع بين الأختين لا دلالة له على بطلان عقد الثانية، لا الآية ولا قوله عليه السلام أنه لا يجمع بين الأختين، لإمكان أن يكون عقد الثانية صحيحا ويتخير. الجمع محرم، ماكو في الآية دلالة على حرمة الثانية، بطلان الثانية. تقدم أنت أن الآية وأن تجمع بين أن الآية وقوله عليه السلام لا يجمع بين الأختين ظاهر في أن الجمع المتحقق بالزواج بالثانية هو الذي يقتضي المطلق. التنظير الذي نظره لنا بالتخيير الثابت عند من أسلم عن ثمان يقول يمكن أن يكون إذا عقد على الثانية يكون مخير مثل ما يكون مخير حينما يسلم النصراني عن ثمان زوجات، يختار أربعة ويترك أربعة. وقلنا أن هذا قياس ومع الفارق، فلا إشكاله على الآية المباركة ولا إشكاله على المعتبرة صحيح. لكن قد يأتي شخص ويستدل له بدليل ويقول بأنه بلي القاعدة في الآية المباركة وفي معتبرة مسعدة القاعدة البطلان، لكن عندنا هناك ما يدل على الخروج عن هذه القاعدة، والنص الذي يقتضي الخروج عن هذه القاعدة نص صحيح. قد يقال يوجد دليل على ما يقوله المستشكل يخرجنا عن مقتضى القاعدة لو فرضنا أن القاعدة تقتضي البطلان. طبعا هو لا يقبل أن القاعدة تقتضي البطلان. لو فرضنا أن القاعدة تقتضي البطلان فعندنا هناك ما يخرجنا عن هذه القاعدة ويقول يصح عقد ثانية ويكون مخيرا. هذا النص هو معتبرة أبي بكر الحضرمي. قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها وهو لا يعلم. وعقد الثانية بعد عقد الأولى وهو لا يعلم. قال: يمسك أيته ما شاء ويخلي سبيل الأخرى. وإذا كان عقد الثانية بعد عقد الأولى محقق للجمع ومقتضي للبطلان، علم أو لم يعلم ماكو فرق. وسائل الشيعة جزء 20 صفحة 479. هذه المعتبرة الدالة على التخيير في الزواج بالأختين على نحو التعاقب، إذا تزوج بالأخت الثانية بعد الأخت الأولى يكون عقد الثانية صحيحا ويتخير. رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أخرى. يتخير جاهل بعدين علم يتخير بينهما. هل هذه المعتبرات دالة على أنه بها نخرج عما دل على مقتضى القاعدة من البطلان؟ لو فرضنا أن القاعدة تقتضي البطلان، هل يصح أو لا يصح؟ طبعا نحن نقول بأنه لا يصح ذلك. لماذا؟ لأنه الروايات المتقدمة تقول إذا تزوج امرأة ثم تزوج أختها بطل عقد الثانية. ثلاث روايات، معتبرتي زرارة ومعتبرة مسعدة، لا يجمع بين الأختين. خب هذه المعتبرة التي تقولون بأنه بها نخرج عن مقتضى القاعدة، مضافا إلى أنها معارضة لتلك الروايات، ليس فيها أنه تزوج امرأة ثم أتى أرضا تزوج أختها، مقبيج تزوج مقبيه نكح، فقد يكون نكح بالملك بالوطن، نكح يعني بمعنى وطأ، أخذ نكح من الألفاظ المشتركة بين الزواج وبين الوطأ. فربما يكون المراد من نكح يعني وطأ امرأة بالملك ثم وطأ أخرى بالملك ثم علم أن هذه الأخرى أخت الأولى، لا يعلم. يقول هنا في هذه الصورة لا يبطل ملكية الثانية ووطئه للثانية، يتخير أي منهما شاء، فهي واردة في الوطئ لا في الزواج. احنا مع كلامنا المسألة التي عنونت تزوج امرأة ثم تزوج أختها، هذه الرواية ليس فيها تزوج، فيحمل نكح فيها على الوطئ. وهذا أنه إذا وطأ آمتان ثم بعدين وطأ أخرى بعدين تبين أنه أخت الأخرى، ورد في عدة روايات أنه يتخير، فتكون تلك الروايات التي يقول يتخير قرينة على أن المراد من نكح في معتبرة أبي بكر الحضرمي شنو؟ الوطأ. هذه المعتبرة لا يمكن أن تكون معارضة لما دل على المعتبرات على بطلان عقد الثانية مثل معتبرتي زرارة ومسعد ابن زياد، لأنه لم يذكر فيها التزويج. احنا محل كلمان تزوج امرأة ثم تزوج أخرى، هذا النكح نكح ألفاظ مشتركة، ربما يكون مراد الوطن، وأكو قرينة على أن مراد الوطن اللي يتعين أن كلمة نكح معناه وطأ. القرينة هي هاي المعتبرة الذي نأتي ذكرها الآن، معتبرة الحلبي، فيحمل النكاح فيها على الوطأ بالملك للقرينة كما سيأتي. فإن النكاح يعني لفظة النكاح مشترك بين الزواج والوطأ كما تقدم، وقد دلت عدة معتبرات كما سيأتي في المسألة 42 الرقم العام 3778، دل على أنه لو ملك امرأة ملك متزوج فوطأها ثم ملك أخرى وعلم بعد أن وطأ الثانية أنها أخت الأولى، لا يجب ذلك التحريم الأولى عليه مع وطئه للثانية، فله في مثل ذلك أن يبقي الأولى ويفارق الثانية ببيع أو هبة، كما له أن يبقي الثانية ويفارق الأولى. هذه الرواية مثل معتبرة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهما ثم يطأ الأخرى بجهالة، ومفروض محل الكلام قال إذا وطأ الأخير بجهاله لم تحرم عليه الأولى التي وطأها، لأن حينما وطأ تحرم عليه الثانية. إذا وطأ الثانية بجهاله الحرام لا يحرم الحلال، لم تحرم عليه الأولى، إذا وطأ الأخير بجهالة لم تحرم عليه الأولى، وإن وطأ الأخير وهو يعلم أنه عليه حرام حرمت عليه جميعا. إحنا مفروضنا أنه لا يعلم. وسائل الشيعة جزء 20 صفحة 483. هذه المعتبرة، وهي معتبرة وخذ معتبرات أخرى قرينة على أن نكح في معتبرة أبي بكر الحضرمي الذي يقول يتخير، يعني بمعنى وطأه، وفي الإماء لا في التزويج، يعني نكح بالملك، قرينة على ذلك. فلا تكون حينئذ معتبرة أبي بكر الحضرمي دليلا للمستشكل على السيد القرئي رحمة الله عليه. هسه لو فرضنا أنه ماكو عندنا قرينة على أن نكح في معتبرة أبي بكر الحضرمي بمعنى وطأ، ماكو قرينة، تكون هذه الرواية دليل على أنه من تزوج امرأة ثم تزوج أختها الزواج بأختها الثانية لا يقتضي أن يكون باطلا ويتخير، تكون دليل؟ الجواب أنه لا، لأنه مجملة، لم يعلم أن نكح المراد من عدها الزواج اللي هو محل الكلام أو الوط. فحتى لو فرضنا قرينة ماكو، هذه المعتبرة لا تكون دليلا للسيد الذي استشكل على السيد القرئي رحمة الله عليه. هذا إشكال السيد الزنجاني قدام ظله على الآية المباركة وعلى معتبرة مسعدة. أشكل السيد أيضا على معتبر، طبعا احنا سلينا بالآية المباركة ومعتبرة مسعدة بن زياد ومعتبرة زرارة ومعتبرته الأخرى. معتبرة زرارة سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها إلى أن قال وإن كانت تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها فدخل بها ثم علم فارق الأخيرة والأولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبر رحم التي فارق. فارق الأخيرة، ليش فارق العقد باطل ولا لا يفارق الأخيرة؟ هذه المعتبرة أشكل عليها السيد الزنجاني دام ظله بأن في سندها موسى بن باكر، وموسى بن باكر لا يستفاد وثاقته مما ذكره الكليني من قوله إن كتاب موسى بن باكر لا يختلف فيه أصحابنا. سيد الخوئي استدل على وثاقة موسى بن باكر بقول الكليني أنه كليني ينقل عن هذه أقرب عبارة صفوان ابن يحيى شهد بأن كتاب موسى ابن باكر مما اتفق عليه أصحابنا أو مما لم يختلف فيه أصحابنا. الكليني ينقل عن صفوان هذا الكلام، وهذا دل على وثاقة موسى بن بكر. السيد الزنجاني يقول أن هذا الكلام، وهو أنه كتاب موسى بن بكر لم يختلف فيه أصحابنا مما لم يختلف فيه أصحابنا، هذا مو كلام صفوان. إذا كلام صفوان إبل كلين ينقل عن صفوان وهذا يدل على وثاقة موسى بن بكر، لكن هذا ليس كلام صفوان، هذا كلام زرارة الراوي للرواية. هسه خلينا نرجع إلى ما ذكره الكليني في الكافي نشوف شنو. محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة والسند قويون قال دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي صفوان هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال سلخوي المعجم بين قوسين اكتب صفوان هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. ليش سلخوي حينما قال قال خلى كلمة صفوان بين قوسين حتى ليش تبه واحد بأن مقولة هذا القول إنما هي لغير صفوان حتى لا يشتبه مع ذلك جماعة قالوا لا. سنرجع إلى نفس الكافي نص عبارة الكافي هاي حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة قال دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه على صفوان فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال عن زرارة بعد كلمة زرارة زرارة شنو شي يسوي زرارة يسأل عن أبي عبد الله أخش فالجملة عارضة بين كلمة زرارة وبين أبي عبد الله هاي الجملة العارضة هاي قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد الله هاي جملة قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا هاي جملة متممة لقول صفوان الذي قال عن كتاب موسى بن بكر هذا الكلام المتقدم تتم هاي غاية ما في الأمر اتأخرت وصارت بعده عن زرارة زرارة يسأل عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليه السلام أنهما قال زرارة فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة هذه الجملة العارضة نعبرها عن أبي عبد الله وعن أبي جعفر عليه السلام أنهما سألا عن امرأة تركت زوجا وأمها وابنتها زوج إلى الربع أمها إلها السدس البنتين فقال للزوج الربع وللأم السدس وللبنتين ما بقي من التركة الذي هي أقل من الثلثين لأن الربع ثلاثة من 12 والسدس اثنين من 12 ايش يبقى سبعة من 12 سبعة من 12 اقل من ثمانية ثمانية الثلثين من 12 وللبنتين بقية لانهما لو كانا رجلين لم يكن لهما شيء الا ما بقي الرجلين لا يرثان بالفرض يرثان بالقرابة لكن البنتين لا يرثان بالفرض ولا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرجل لو كان مكانها هذا العبارة وهي التعليل الذي يعلل احنا يعني ما قاعد نتقبل أفرض أنه ترك هذا الميت أما تركت الميت أما وبنتا وابنين الأم إلها السدس الزوج إلى الربع الابنين إيش لهما الباقي هي أنهما يرثان بالقرابة الباقي إيش قد سبعة هو لو كان بنتين المفروض أن يرث إيش قد ثمانية ثلثين والحال أنه محصل على سبعة المفروض أن يرث اثنين، المفروض أن يرث اثنين يعني يرث ثمانية، والحال أنه لو كان رجلين ورث سبعة. وإن كان نتيجة أن البنتين وإن كان فرضهما ثلثين، لكن شنو بالأخير أخذا سبعة. هذا التعليل على كل حال. لسه احنا ما علينا بمضمون الرواية. هذه كلمة عن أبي جعفر عن موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. هاي الجملة اللي بين زرارة وبين عن أبي عبد الله وأبي جعفر، هاي مقولة قول من؟ سيد الزنجاني دام ظله يقول هاي مقولة قول زرارة. ليش؟ من قريب من زرارة ويرجع عظيم إلى القريب، هو مقتضى القاعدة من الشكل، مقتضى القاعدة من الشكل. قال يعني زرارة اليمن، والضمير المسلم يرجع إلى القريب. لكن فعلى الشكل بل القاعدة تقتضي عود الضمير إلى القريب، لكن أكو هناك عندنا قرائن متعددة على عود على عدم عود هذه الجملة إلى القريب. عدة قرائن. خب الضمير يرجع إلى القريب حتى لو كانت هناك قرائن على أنها لا ترجع إلى القريب، ترجع إلى البعيد؟ طبعا لا. والقرائن الموجودة على عود جملة هذا مما قال هذا مما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا إلى صفوان لا إلى زرارة. عدة قرائن. الأول أنه صفوان قال دفع إلي فلان كتابا لموسى بن باكر وقرأته عليه ما شابه ذلك، وقال هذا سماعي من كذا. هذه الكلمات المتقدمة تقتضي أن تكون هذه الجملة تابعة لها ومكملة لها، هذا الظاهر. وإن ذكرت بين كلمة زرارة وبين كلمة عن أبي عبد الله. ثانيا إذا هذه الجملة راجعة إلى زرارة ما يكون لها معنى، لأن زرارة جاي يسأل عن الإمام. شنو معنى أنه قال هذا مما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا؟ إحنا روايات زرارة كلها زرارة عن أبي عبد الله يسأل، زرارة عن أبي عبد الله يسأل. إهنا هاي الجملة التي موجودة بين زرارة وبين أبي عبد الله وأبي جعفر إلى راجع إلى زرارة، شنو معناها؟ لا معنى له.
معناها الذي أنقله عن الإمام لا خلاف فيه عندنا.
هذا من؟
هو زرارة يتودع الذي سأنقله لك أيها الذي تأخذ عني.
أقول هو دا ينقل عن الإمام، يعني هو دا يسأل مسألة عن الإمام، هو دا يسأل مسألة عن الإمام، هو دا يسأل. أما أنه هذا الذي أنا أسأل هذا اللي سألت عن الإمام ما قلت شيء الذي سألته، هو قاعد يسأل الآن، قاعد يسأل.
يقول للذي أخذ عنه.
لا يقول الآن هذا حينما يسأل عن الإمام الروايات اللي بيها زرارة عن أبي عبد الله عن دا يسأل شنو أنت قبل ما تسأل قبل ما تسأل قبل ما لا تقعد تستفهم عن الحكم من الإمام شنو قبل ما تسأل أنه هذا ليس مما فيه اختلاف بين أصحابنا. إذا كان ليس فيه اختلاف بين أصحابنا ليش تسأل الإمام؟ لماذا السؤال من الإمام؟ أولا هذه جملة وقع عارضة وقعت بين سؤال زرارة وبين جملة أبي عبد الله. القرائن أولا أن ظاهر هذه الجملة مكملة لكلام صفوان المتقدم، لأنه تقدم من صفوان كلام، وهذا هذه الجملة ظاهرة أنها راجعة له. الثاني عدم معنى لهذه الجملة لو كانت راجعة إلى قول زرارة، لأنه هو يريد النقل عن الصادقين عليهما السلام، هو يريد أن ينقل عنهم، إله وليد ينقل عنهم ويسألهم معناه ما يدري بالحكم. شنو أنه هذا مما اختلف فيه مما لم يختلف فيه أصحابنا؟ لأنه هو يريد النقل عن الصادقين عليهم السلام، فأي معنى للقول هذا مما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا قبل سؤاله عن الإمام ومعرفة حكم المسألة؟ فإنه قطعا لا معنى له، لأن زرارة هو في مقام السؤال، ولو كان الحكم واضحا وليس مما فيه اختلاف بين أصحابنا فلماذا السؤال من الإمام؟ كل روايات زرارة، كل روايات غير زرارة، كل يقول عن أبي عبد الله. شنو سألتها الشكل؟ قال هذا ليس به اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله. أنت قاعد تسأل، قاعد تسأل أبي عبد الله، شنو هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا؟ وكل روايات زرارة أو غير زرارة إنما هي عن الأئمة المسؤول عن، ودعوة رجوعها إلى الحكم في المسألة المذكور ليس له معنى، خصوصا وإن ذلك مذكور قبل أن يسأل الصادقين عليه السلام عن حكم المسألة الذي يراد السؤال عنه، قبل أن يسأل. يعني شنو أن هذا الإنسان ما فيه اختلاف بين أصحابنا؟ هذا يحتاج إلى تقدير، وهو خلاف الظاهر. ثالثا، لم يتقدم من زرارة شيء حتى يقول هذا مما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا. شنو ما تقدم يقول ليس فيه؟ أخو عدو نزاع ويا الأشخاص، وين
يقول
لمن يأخذ عنه الذي سيأخذ عنه؟ هذا يتوقف على أن يكون لزرارة كلام قبل ذلك حتى يتمم بهذا. ماكو شيء نزعته، ما تناقش شيء. بينما عن صفوان تقدم كلام، فلذا هاي قرينة على أن هذه الجملة راجعة إلى كلام صفوان، مو راجعة إلى كلام زرارة. لم يتقدم من زرارة شيء. هذا الثالث، الجواب الثالث ذكرناه في الواضح جزء واحد صفحة 244، جزء واحد، أنه لم يسبق من زرارة شيء حتى يشار إليه بهذا، في حين أنه سبق من صفوان شيء، فهذا مكمل لكلام صفوان. عدة قرائن تدل على أن هذه الكلمة، هذه الجملة، قال هذا مما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا راجع إلى قول صفوان، مراجع إلى قول زرارة. فما فهمه السيد الخوئي قدس الله نفسه من كلام الكليني بهذا الناقل هو الصحيح، وهو أنه قال يعني صفوان، ولذا جعل صفوان بين قوسين حينما استدل على وثاقة موسى بن بكر. السيد الخميني أيضا فهم ذلك في التعليق الاستدلالي على تحرير وسيلة تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني، يقول فالخبر حجة على هذا القول، إلا أن بعض الأصحاب رموه هذا الخبر بضعف السند لمكان موسى بن بكر، لكن الظاهر وثاقته لكونه من المعارف الذين كثر في الرواية عنهم، هذا مبنى بعضهم اتبعوه. وفي معجم رجال الحديث، سيدنا ينقل عن معجم رجال الحديث ويقبل، قال صفوان قد شهد، قال يعني المذكور في معجم رجال الحديث هذه الجملة، قال إن صفوان قد شهد بأن كتاب موسى بن بكر بما لم يختلف فيه أصحابنا. قال في الكافي عن حميد بن زياد عن الحسن محمد بن سماعه قال دفع إلي صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه، فإذا فيه موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة قال هذا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا. قال وسند الحديث قوي، ويؤكد ذلك أن جعفر بن سماعه قد اعتمد على رواية موسى بن بكر. نقله لهذا الكلام عن معجم رجال الحديث دليل على صحة وقبول ما يقوله سيد الخوئي، من أن الظاهر من كلام الكنيني أن هذه الجملة راجعة إلى صفوان، وأن صفوان هو القائل هذا. هسه يبقى بعض الأشخاص إذا يجيب لنا قرائن على أن هذه الجملة راجعة إلى زرارئي، ماخش قرائن على هذا، القرائن الموجودة كلها تدل على أن هذه الجملة راجعة إلى قول صفوان، ولذا فهم منه هذان العلمان ذلك، وكذا غيرهم ما كنت أعلي نقل كلامهم. هذا بالنسبة إلى إشكاله على معتبرة زرارة وأنها ضعيفة السند، والحال أنه ليست ضعيفة السند. الشيء الآخر الذي نريد أن نتكلم عنه هذا، من الأشياء الغريبة، نحن لاتين هالشكل، من غريب ما قيل ما نصه: لولا الإجماع على بطلان عقد الثانية. إجماعك سلم على أنه الثانية باطل لأنه إجماعك عليه، لكان لدعوى الصحة ووجوب الطلاق وجه. إذا عقد على الأولى ثم عقد على الثانية عن علم وعان، فالعقد صحيح ويجب عليه الطلاق، مو أنه عقد الثانية باطل. لكان لدعوى الصحة ووجوب الطلاق وجه. ليش؟ لما ورد من الأمر بالمفارقة فيما لو تزوج الثانية في عدة الأخرى، يعني في عدة الأولى. فروى الشيخ رحمه الله والكليني قدس الله سره بعدة طرق، هاي عبارتها المستشكل، بعدة طرق بعضها صحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجلون ثم طلقها وهي حبلاء في العدة إلى أن تضع، ثم خطب أختها فجمع قبل أن تضع أختها المطلقة حملها، قبل أن تضع أختها المطلقة، قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها، فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع، فأمره أن يخالف الأخيرة. ليش يخالف الأخيرة؟ يفارق الأخيرة ليش؟ لأنه عقدها باطل، فارق الأخيرة. مثل عدة روايات تقدمت في من تزوج امرأة في عدتها يفارقها، فارقها ما شابه ذلك، عدة موارد تقدمت. هذا القائل شو يقول؟ يقول فأمره أن يفارقها، يعني أمره أن يطلقها. أكو ظهور يعني غريب، يعني الكلام غريب، أنا استغربت ولذا قلت لابد من التنبيه عليه. فأمره أن يفارقها حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها ويصدقها صداقا مرتين. شوفوا الكلام، فإن الأمر بالمفارقة دليل على صحة العقد.
لكن صداق علامة الطلاق.
شنو؟
صداق علامة الطلاق.
اصبر اصبر،
الفتح ما يحتاج.
لا إله، هو يقول أخو الآن، الآن يقول: فإن الأمر بالمفارقة دليل على صحة العقد، خصوصا بملاحظة الأمر بتعدد الصداق. بل الرواية صريحة مظاهر تعدد الطلاق، لأنه يعني دخل بها استحل فرجها، سحل فرجها، ثم بعدين وقت الذي تنتهي عدة أخرى يتزوجها ويكون يصدقها بصدق آخر، فجمع بينهما.
جمع عقدا
ما هذا ها 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 ها
يقول ما موت
جمع عقدا يعني من جيبنا نخليه
لا دخولها من جيبنا
أقول فجمع
يقول ما موت
دخول ما هو الدخول مطلقا يشمل الدخول شنو ولذا يصدقه ولذا يجب عليه مهرها فكان في عدة روايات أن من استحل فرج امرأة بوطء شبهة أليس عليه مهرها لما استحل
فرج أنا فقط عقد ماكو دخول
دخول ماكو خب ما أنه ماكو من بها أنه فقط عقد وما دخل مطلقا يشمل الدخول شنو فجمع جمع يعني شنو مخيدة بالعقد فقط ليش شنو خصوصي اكو يريد يصحح كلام القائل
مو صحح الدخول يحتاج قرينة اذا قلت
لا
اذا قلت لا
اقول جمع يحرم الجمع بين الاختين حينما دوان تجمع بين الاختين يعني في فقط في العقد يعني فقط في الملك بعد مثل هذا جمع بينهم جمع يعني دخل فلذا يصدقها مرتين مرة لأنه استحل من فرجها بالبطن شبهة والأخرى بالنكاح فارقها يعني يطلقها يجب عليها تدع لحد شيء فمعنى أنه يصدقها صداقين صداق الأول لأنه جمع بينها وبين الأولى يعني دخل بها استحل فرجها ويجب عليه المهر بما استحل فرجها ثم بعدين بعد أن تضع أختها يتزوجها طبعا التزوج الثاني يحتاج إلى مهر فيكون قد يمهرها مرة تكون قرينة على أنه فارقها طلقها للكلام تتمة الوقت انتهى يأتي يوم السبت إن شاء الله.